بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا خالصا لوجهك الكريم، وأخرجنا بالعلم من ظلمات الوهم إلى أنوار اليقين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فإن شاء الله اليوم سنكمل بعض ما بدأنا به في المرة الماضية. نحن في المرة الماضية تحدثنا عن ساعي البريد بين العالم من حولنا وبين عقولنا وقلوبنا. قلنا في المرة الماضية بأن الإنسان بما يوجد في داخله، والله سبحانه وتعالى جعل بينه وبين العالم من حوله واسطة، هذه الواسطة توصل الأشياء إليه. وهي ما هذه الواسطة؟ الحواس الخمس. فهو يبصر الأشياء ويسمعها ويلمسها ويذوقها ويشمها، هذه الحواس تنقل المعلومات من الخارج إلى داخل الإنسان. هذه المعلومات لما تدخل إلينا، إلى أين تذهب؟ إلى أين تذهب هذه المعلومات؟ ما الشيء الذي يعمل فينا في الداخل؟ تذهب إلى مكانين، مكان نشعر به ومكان نفكر به. نشعر به يعني نحب، نخاف، نكره، نتأمل، هكذا يعني. هذا مكان نشعر به. وعندنا مكان آخر ماذا؟ نفكر به. كيف؟ ما هو المكان الذي نشعر به وما هو المكان الذي نفكر به؟ أما الذي نشعر به فهو القلب. الإنسان هو الذي يشعر بالشيء. انتبهنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن في الجسد مضغة. ما معنى مضغة؟ المضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لماذا يصلح القلب ويفسد القلب، وإذا صلح يصلح الجسد كله وإذا فسد يفسد الجسد كله؟ لأن القلب هو الذي في كثير من الأحيان يمنع العقل من التفكير، يمنع العقل من التفكير. مثلا، مثال: أنت الآن تحبين إنسانا محبة شديدة جدا، ثم تفكرين بهذا الإنسان دائما. أنت لا تستطيعين، كل شيء تفكرين به، كل ما فعلتي شيء تفكرين بهذا الإنسان. نعم، إذن ربما لما يأتي إنسان يقول لك: هذا الإنسان سيء، هذا الإنسان لا ينبغي أن تحبيه. أنت تعرفين أن هذا الكلام صحيح، لكن أنت لا تستطيعين أن تفكري. لماذا؟ لأن قلبك كأنه هو يسيطر على العقل، ما نستطيع أن نفكر. أنت الآن مثلا قلبك متجه إلى مثلا إلى طعام، أنت جائعة جدا جدا جدا، ويوجد طعام لذيذ أنت تحبينه جدا وتشتهينه كثيرا، ثم قلبك فقط يفكر كيف سأكل الآن هذا الطعام. ثم يأتي إنسان يقول لك: هذا الطعام مضر، لا تأكلي هذا الطعام، كلي هذا الطعام، طعام آخر أنت لا تحبينه الآن، نعم أنت لا تشتهينه الآن، هذا الطعام ليس جيد، كلي هذا الطعام، لا تأكلي هذا الطعام. أو يأتي ربما إنسان فقير يقول لك: أعطني هذا الطعام، لكن أنت قلبك يسيطر على عقلك، أنت لا تستطيعين أن تفكري: مسكين هذا محتاج، أريد أن أعطيه. لا تستطيع أن تفكري ماذا هذا صحيح، يجب أنا أن أسمع لهذا الإنسان يقول لي هذا الطعام مضر، إذا أنا يجب أن لا أكله.
لا، لأن قلبي امتلأ بمحبة هذا الطعام، لذلك أنا لا أفكر الآن بشيء آخر، جعل القلب سيطر على العقل، فصار العقل لا يستطيع أن يفكر جيدا. قلبك أحب شيئا لا يستحق المحبة، لذلك سيخطئ بعد ذلك، صحيح؟ سيخطئ. لذلك القلب والمشاعر هي شيء مهم بالإنسان. مثال آخر، أنت الآن، أنا مثلا أغار من هذه الإنسانة، هي إنسانة ما شاء الله تدرس جيدا، وما شاء الله هي ذكية، ثم أنا شدة غيرتي، نعم فكر، أنا الآن تأتي إنسانة أخرى تقول لي لا ينبغي أن تغاري منها، خلاص الله تعالى أعطاها ذلك، لا تحسديها، لا تقولي أنا أريد، لا أريدها أن تكون كذلك، أنا أريد أن أكون كما هي، لا أريدها أن تكون هي كذلك، نعم خلاص قولي الحمد لله، أيضا أنت عندك أشياء جيدة أيضا، لكن لأن قلبي امتلأ بالغيرة، امتلأ بالحسد، امتلأ، لذلك أنا لا أستطيع أن أسمع النصيحة، نعم يتنصحني، ربما أنا في الصباح نعم أيضا أقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، وأنا في قلبي أقول لماذا هذه كذلك وأنا لست كذلك، قلبي مرض، مشاعري مرضت، لذلك لا أستطيع أن أفكر جيدا، لا أستطيع أن أفكر بالذكر جيدا، لا أستطيع أن أسمع النصيحة جيدا، لماذا؟ لأن قلبي مرض، فسد قلبي، فلذلك يفسد ماذا؟ يفسد الجسد كله. ولذلك الله تعالى كما قلنا في المرة الماضية لما قال الكافرون ماذا؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا أساطير الأولين، ماذا قال الله تعالى؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هم في قلوبهم مشاعرهم صارت سيئة، قلبهم صار سيء، لذلك ما عادوا يستطيعون أن يفكروا بشكل جيد. إذن القلب مهم أن يراقبه دائما، القلب مهم أن يكون صافيا دائما، هو أغلى ما نملك، أغلى ما نملك قلوبنا. لذلك يا بنات، حبنا للأشياء، الحب هو شيء مقدس، شيء عظيم، لا ينبغي لك أن تجعلي قلبك يحب أي شيء في الدنيا، لا ينبغي لك أن تجعلي قلبك يحب شيئا يسخط الله تعالى، شيء عدو من أعداء الله تعالى، لا ينبغي للقلب أن يحب الدنيا كثيرا. الله تعالى ماذا قال لنا في القرآن؟ قل كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، أموال عندكم، دائما أفكر كيف سأزيد مالي، كيف سأزيد ثيابي، كيف سأزيد طعامي، كيف، نعم، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن، نعم كسادها يعني البضاعة الكاسدة، التجارة الكاسدة هي التي لا يشتريها أحد، فأنا أخاف دائما أن لا يشتري أحد بضاعتي، نعم تكسد تجارتي، نعم، لذلك طيلة الليل والنهار أفكر كيف سأبيع، سأعمل دعاية، سأعمل شيء حتى ماذا؟ حتى يشتري الناس. إذن أنا مشغل قلبي فقط بتجارتي، صارت تجارتي أحب إلي، ربما أفكر بها، لا أفكر كيف سأزيد حسناتي، كيف، لا أفكر دائما كيف سأجعل تجارتي يشتريها الناس. ومساكن ترضونها، مساكن تحبونها، بيوت أو أماكن عامة تذهبون إليها، أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، انتظروا حتى يأتي الله بعقابه لكم، بعذابه لكم، نعم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذا الإنسان الذي جعل قلبه أغلى ما يملك يحب وينشغل بشيء أكثر من الله تعالى، الله تعالى يقول لو انتظر أنت ستعاقب، لأنك أنت ما كمل إيمانك، إيمانك ما صار كاملا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يؤمن أحدكم حتى حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. أحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب نفسه. إذن هو يفكر برضا الله أكثر ما يفكر برضا نفسه، لا يجلس يقول أنا ماذا أحب، لا يا رب أنت ماذا تحب. عندما استيقظ في قيام الليل مثلا، هنا نعرف كم نحب الله، لا يقول يا رب أنا أشتهي أن أنام، لا يا رب أنت تحبني أن أقوم الآن وأصلي. يقفز من فراشه ويقوم بالصلاة. لما يأتي يوم الاثنين والخميس وهو لا يقول يا رب أنا أحب هذا الطعام أنا أكله في الصباح، أحب أن أكل قبل أن أذهب إلى الدرس، لا يا رب أنت تحبني أن أصوم في هذا اليوم. إذن هو يفكر دائما ماذا يحب الله ورسوله، هذا هو الذي يحب حقيقة. كالأم، الأم ألا تحب ابنها؟ تحب ابنها. هل يوجد أم عاقلة ابنها يبكي في الليل وهي تريد أن تنام، نعسانة جدا، تشعر بالنعاس، وهي ماذا تقول؟ يا ابني أنا أريد أن أنام. هذه أم لا تحب ابنها، صحيح؟ الأم ماذا تفعل؟ حتى لو كانت نائمة وغارقة في النوم ومتعبة ربما من يوم لم يومين لم تنام وهي متعبة مريضة، ابنها يبكي في الليل يريد حليب، تقوم وهي سعيدة تضم ابنها إليها وتجلس ترضع، صحيح؟ صحيح. هذه محبة صادقة، نعم. لكن نحن لما نقول يا رب نحن نحبك ولكن في الليل، لا نقوم من أجل أن نناجيك ونصلي بين يديك وندعوك، لا. إذا نحن صادقون في محبتنا، لسنا صادقين في محبتنا، نحن نكذب على أنفسنا. نعم، الطفل الصغير منذ أن كنا صغار يسألنا الناس من تحبون، ماذا نقول؟ الله ثم محمد صلى الله عليه وسلم ثم أمنا وأبونا، لا نحن كاذبون. لكننا لا نريد أن نكتشف أنفسنا، لا نريد أن نصدق مع أنفسنا. نحن نحاول أن نكذب على أنفسنا دائما، أنا أحب الله، أنا أحب الله، نعم أنا أحب الله، أكذب على نفسي. لا، المحبة ليست قولا يقال باللسان، المحبة شعور في القلب، المحبة عمل يظهر حقيقة هذا الشعور، يظهر صدق هذا الشعور. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو صادق مع نفسه، هو لا يريد أن يكذب مع نفسه. لذلك لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم جلس يفكر، فرأى أنه يحب نفسه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وقال له يا رسول الله لأنت أحب إلي من مالي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي، أنا أحب نفسي أكثر منك. هو صادق، هو ما جاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقط هكذا يريد أن يقول له أنا يا رسول الله أحب نفسي أكثر منك، لا، وجاء يشكو له، يعني يا رسول الله ماذا أفعل، ماذا أفعل، أنا صادق مع نفسي، أنا اكتشفت، أنا علمت الآن لما رأيت نفسي وجلست أحاسب نفسي رأيت أن أنني أحب نفسي أكثر منك، فماذا أفعل يا رسول الله حتى أغير ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه صادقا دعا له، دعا له ووضع يده عليه. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الآن يا رسول الله، الآن أنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك. لماذا كمل الإيمان الآن؟ لماذا كمل الإيمان الآن؟ تبين لماذا؟ لأننا نحن لما نؤمن بالله نؤمن بعقولنا، صحيح؟ نحن بعقولنا نعلم أن هذا الكون لابد أن يكون هناك من خلقه، صحيح؟ إذن نحن نعبد الله الذي خلقنا، نحن نؤمن نصدق أن الله هو الذي خلقنا، ونحن نصدق في عقولنا، نحن نعلم أننا يجب أن نحب الله، صحيح؟ لأنه هو أعطانا كل شيء، هو في عقولنا نعرف، لكن قلوبنا ليست محبة لله. إذن قلوبنا في مكان وعقولنا في مكان،
عقولنا تقول أحب الله، أحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شيء،
ولكن قلوبنا منشغلة بالدنيا ومنشغلة بالشهوات ومنشغلة بالأهواء، هي تحب هذه الأشياء كثيرا أكثر من محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قلب الإنسان في شيء وعقله في شيء، إذن أفعاله ستكون مضطربة. ما معنى مضطربة؟ يعني ليست مستقيمة. مرة سيفعل كما يأمره عقله، ومرة يفعل كما يأمره قلبه، فهو لا يثبت. مرة هكذا ومرة هكذا، مرة هكذا ومرة هكذا. اليوم والعياذ بالله رأى فيلمان أحب هذه الممثلة صار يقلدها، غدا سمع قصة صحابي صار يريد أن يقلده، وهكذا يمشي الطريق. كذلك الإنسان الذي يمشي هكذا في دينه لا يصل إلى الطريق المستقيم. طريق المستقيم مستقيم، مستقيم ثابت. ليس كل يوم يكون شيء، ليس كل يوم يحب شيء ويمشي هكذا. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، يمشي في طريق مستقيم. لماذا يمشي في طريق مستقيم؟ لأن عقله وقلبه مستقيم متحدان معا. عقله يقول له آمن بالله وأحب الله تعالى، وقلبه يحب الله تعالى ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب دين الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يكمل إيمان الإنسان إلا إذا صار هواه، محبته تابعة لي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بالحجاب، أنا ليس فقط ألبس الحجاب، فقط هكذا ألبسه، أنا أحب الحجاب، أنا أعرف أن هذا الشيء عظيم، هذا الشيء من الدين، أحب قلبي، قلبي من الداخل أحب هذا اللباس، قلبي من الداخل لما أرى الثياب المتبرجة قلبي من الداخل يشمئز منها ويخاف، يخاف يا رب أعوذ بك أن أكون يوما كذلك. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به هذا الإنسان، الحمد لله. هكذا أحمد ربي أن الله تعالى جعلني مؤمنة، أحمد ربي أن الله سبحانه وتعالى جعلني أسير في طريق الدين، أسير في طريق الهداية، أسير في طريق الله تعالى، قلبي يحب الدين. هنا يكمل الإيمان. لماذا يكمل الإيمان؟ لأنه يتحد القلب والعقل. انظرنا يا بنات، الإنسان مكون من أمرين، أفكار وزائد مشاعر. هذا أنت في الداخل، أفكار ومشاعر، ثم يساوي ماذا سيتولد، ماذا سيحصل بعد الأفكار والمشاعر؟ الأفكار والمشاعر في داخلك لا نستطيع أن نعرفها، صحيح، لكن ما الذي سيظهرها لنا؟ ماذا؟ الأفعال. أفكار ومشاعر تساوي الأفعال. الأفكار والمشاعر تولد ماذا؟
أفعال.
لذلك إذا كانت أفكارك ومشاعرك نفس الشيء، أفكارك مستقيمة، مشاعرك مستقيمة، نعم، ستكون أفعالك مستقيمة، أفعالك ثابتة، أفعالك لا تتغير. ليس اليوم إنسانة تقول لك تعالي تعالي انظري يوجد نوع جديد من الحجاب ملون مزخرف جميل تعالي البسي، نعم نعم يلا البسه. اليوم إنسانة تقول لك الإنسان هذه ماذا تلبسين شيء مزين، البسي حجاب بدون زينة، البسي حجاب. أوه نعم صحيح، والله أنا أعلم أن هذا خطأ، نعم أنا أعلم أن هذا خطأ، أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى قال لنا ولا يبدين زينتهن، أنا أعلم أنه لا ينبغي لي أن أبدي الزينة، نعم إذن لا أعلم، سأرى سأحاول، قلبي يحب هذا الحجاب المزخرف، نعم الملون المزين أحبه، قلبي قلبي يحبه، ولكن عقلي يقول لي لا. ماذا سأفعل؟ يوم أقوى يقوى العقل فأفعل، ألبس غير المزين، واليوم الثاني يضع في العقل ألبس المزين، وهكذا الأفعال ستبقى مضطربة، ليست ثابتة، ليست مستقيمة. ولكن إذا استقامت الأفكار والمشاعر وصارت متحدة تماما نفس الشيء، إذا ماذا ستكون الأفعال
مستقيمة.
طيب ما الذي قبل ذلك؟ ما الذي سيجعلنا نفكر ونشعر؟ نعم، يوجد قبل ذلك شيء الذي سيوصلنا إلى الأفكار والمشاعر. ماذا ساعي؟ البريد. من هو؟
الحواس.
طيب انتبهنا، الحواس ليست هي فعل من الأفعال؟
نعم.
لست أنت؟ إذا انظرنا، أنت بأفعالك ستجعلين هناك الحواس تدخل أفكار سيئة ومشاعر سيئة، ستجعليننا ننظر إلى أشياء سيئة حتى يفكر الإنسان أفكار سيئة ومشاعر سيئة. لذلك كما قلنا في المرة الماضية، أهم شيء أن يحفظ الإنسان حواسه. صحيح، الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنا في القرآن؟ انتبهنا، واصبر نفسك، اصبر نفسك، اجعل نفسك تصبر. ربما هذا صعب في البداية، واصبر نفسك، اجعلها تصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة. ما هي الغداة؟ الصباح والعشي، يعني المساء. بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تجعل عينيك تنظر، فقط عينيك، ليس أنت تذهب وتجلس مع أهل الباطل، لا تجعل عينيك تعدو، يعني تذهب هكذا تتعدى وتذهب وتنظر إلى أهل الباطل. قال ولا تعد عينك، لا تنظر إلى شيء غيره. لماذا؟ لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لماذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن لا ننظر إلا لأهل الحق والدين والخير ونصبر أنفسنا؟ ربما أنا في البداية لا أحب هذا المكان، لا أحب أن أجلس في مكان خير، لا أحب أن أجلس في مكان طاعة، ولكن صبري نفسك. من يتصبر يصبره الله. أصبر نفسي، لأن ربما لما أنت تري فقط تنظري إلى أهل الباطل، فقط نظرك إليهم سيجعلك يشوقك، جميل، أريد أن أفعل كذلك. نعم، أنت فقط لأنك نظرتي جعلت قلبك يحب محبة سيئة أو محبة حسنة. محبة سيئة سيجعلك تفكرين تفكيرا سيئا، لماذا لا ألبس مثل هذه الإنسانة؟ لماذا لا أفعل مثلها؟ لماذا لا أقول هذا الكلام مثلها؟ لماذا 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 لماذا؟ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع، يعني أول شيء الإنسان ينظر ثم يبدأ يطيع هذا الإنسان ويفعل مثل ما يريد. صحيح، أولا ينظر ثم بعد ذلك يطيع. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، جعلناه غافلا عن ذكر الله، يعني إنسان بعيد عن الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، هذا إنسان يتبع هواه، يتبع هواه، إذن هو لا يمشي في الطريق المستقيم. هو الإنسان يتقلب كل يوم، الإنسان يحب شيئا جديدا، إذن هذا إنسان متقلب دائما. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما معنى أمره فرطا؟ يعني أمره أفعاله كلها ضائعة لا ثبات لها. ماذا نحن نقول فرط الشيء؟ أعطني المسبحة هذه. نعم، إذا نحن الآن قطعنا هذه المسبحة ستنزل الحبات، تقول فرطت المسبحة، هكذا خلاص ضاعت. هذا أعماله كذلك، هو يعمل، هذا الإنسان الذي يتبع هواه يعمل ويتعب، ربما تجلس على المرآة ساعة تتعب. نعم، تذهب إلى الصالون إلى هذا تعمل ساعة ساعتين من أجل شكلها وتدفع مال وعملها بالنهاية كله فرطة ضائع ما ثبات له. فأنت لا تكن كذلك. الله سبحانه وتعالى ينبهنا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ضائعا. نعم أغفلنا، جعلنا قلبه غافلا لا يذكر الله، لا يحب ذكر الله. تقولين له تعال اذكر الله، لا لا أنا مشغول، أنا الآن ما عندي وقت، أنا الآن بعد قليل لا لا أستطيع. لكن تعال انظر إلى فيلم ما شاء الله يركض بسرعة. نعم إذا هو غافل عن ذكر الله فكيف أنت تطيعينه؟ كيف تنظرين إليه؟ نظرك إليه سيجعلك ربما تحبينه، وإذا أحببتي ستفكرين أن تصيري مثله، وبعد ذلك تأتي أفعالك لتكون كأفعاله والعياذ بالله كأفعاله. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذرنا، وكما قلنا في المرة الماضية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. هذا غض بصر فقط عن الرجال؟ قلنا لا، عن كل باطل، عن كل سوء يغضوا أبصارنا، كي لا نجعل الباطل يدخل إلى قلوبنا وبعد ذلك تحبه القلوب وتتولد الأفعال الباطلة منا. ننتبه لمثل ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا عمر الآن يا عمر، يعني خلاص الآن ثبت، الآن ستصير أفعالك مستقيمة دائما كما يحب الله وما كما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى الشباب تذهب إلى المعاهد، في المعهد تحفظ قرآن وتدرس وتتعلم، ولكن تخرج من المعهد ثيابها كثياب أهل الباطل، وحركاتها كحركات أهل الباطل، وكلامها ككلام أهل الباطل. أين العلم الذي دخل إلى قلبك؟ أين نور القرآن؟ أين نور حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نور الفقه الذي تعلمتي؟ أين الدين الذي عشت؟ أين الأذكار؟ أين أنوار الأذكار التي تذكرين الله تعالى في الصباح والمساء؟ أين هي في أفعالك؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن قلبها في الحقيقة لم يحب الدين، ولم يحب الذكر، ولم يحب دين الله، ولم يعظم دين الله. نعم في عقلها، نعم أنا يجب أن أتبع دين الله، نعم نعم أنا في عقلي أعلم أن الدين هو الحق وأن كل شيء غير الدين باطل، أنا أعلم ذلك في عقلي، ولكن في قلبي أنا لم أحب الدين. ولذلك نرى الشباب كيف هي أحوالهم، كيف هي أحوالهم؟ لماذا؟ لأنهم طوال الوقت يجلسون على التلفاز، يشاهدون الأفلام، يشاهدون أهل الفسق، يشاهدون أهل الباطل، يريدون أن يحبونهم، يريدون أن يصيروا مثلهم، صحيح؟ يريد أن يصير مثل أهل الباطل لأنه أحبهم، لأن محبتهم دخلت إلى قلبه فأراد أن يصير مثلهم. وبذلك نقول دين الإسلام جاء ليجعلك ذات شخصية عظيمة. نعم ديننا الإسلامي لم يخلقنا الله تعالى ويتركنا هكذا في الحياة نكون كيف نريد، ولكن أراد لنا أن نقود نحن المجتمع كله، نقود العالم كله. المسلم هو الذي يقود الحياة، ولكن كي يقود الحياة لابد أن يكون مستقيما. نحن في الحياة الذي يجب أن يقود الناس في المجتمع هو الإنسان الذي يمشي في الطريق المستقيم، والإنسان الثابت الذي لا يتغير، وليس الإنسان الذي يتغير كل يوم مع الموضة ومع أهل الباطل ومع أهل الباطل. لا يثبتون كل يوم شيء جديد عندهم من الباطل، صحيح؟ صحيح؟ كل يوم ثياب جديدة، كل يوم لون جديد، كل يوم شكل جديد، ولكن المؤمن الثابت ما عندهم كل يوم شيء جديد، ويمشي في طريق المستقيم، لا يمشي في طريق مائل، لا يمشي في طريق مائل. ولذلك أنت أيها المؤمن يجب أن تجعل شخصيتك شخصية مستقيمة، تثبت على طريق مستقيم، لأنك أنت الذي ستقود الناس من حولك، أنت الذي ستكون القائد في أمتك. الصحابة رضوان الله عليهم لم يدرسوا في مدارس ومعاهد، ولكن درسوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت شخصياتهم عظيمة واستطاعوا أن يقودوا الأمة كلها، سافروا إلى بلاد العالم ونشروا الخير والنور والعلم، كانوا قادة للناس جميعا، وهكذا المؤمن ينبغي أن يكون. وديننا سيجعل من شخصياتنا شخصيات عظيمة، لذلك نحن في ديننا عندنا علم، هذا العلم يجعل عقلنا يعيش في الحقيقة بعيدا عن الأوهام، العلم الذي إذا عملنا به هو سيعطينا قوة في أفكارنا، سيجعل أفكارنا قوية ويجعل أفكارنا حقيقية تعيش مع الحقيقة، وهو علم العقيدة. علم العقيدة يهذب ينظف الأفكار، عندنا علم ينظف المشاعر يهذب المشاعر. ما هو؟ هو علم التزكية. من أين نأخذ علم التزكية؟ من أين نأخذ علم التزكية؟ علم التزكية يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله. طيب، إذا أنت إنسانة صار الحمد لله أفكارك جيدة ومشاعرك جيدة، الآن صرت تحبين الله وصرت تحبين الدين، وبنفس الوقت صارت عندك أفكار جيدة، تعرفين الحق تعرفين الباطل في أفكارك، لكن أنت الآن يا رب أنا أريد أن أكون أمة حقيقية لك، أريد أن أكون أمة كما تحب وترضى، يا رب أنا الآن كيف سأفعل في حياتي؟ لذلك جاء العلم الذي يعلمنا كيف نفعل الأفعال التي ترضي الله، وهو علم الفقه الذي نتعلم به ما هي الأفعال التي ترضي الله تعالى وما هي الأفعال التي لا ترضي الله. نعم ربما أنت أفكار جيدة ومشاعر جيدة، لكن كيف ستعملين؟ كيف سأتوضأ؟ كيف سأصلي؟ لا يكفي أن تكون أفكار جيدة ومشاعر جيدة، لابد أن أتعلم كيف أتوضأ، كيف أصلي، كيف أتعامل مع الناس، كيف أبيع وأشتري، كيف الرجل يعامل زوجته، كيف الزوجة تعامل زوجها، كيف في القضاء، كيف الطعام والشراب الذي يجوز لي أن آكله ولا يجوز لي أن آكله، هذا كله ندرسه أين؟ في علم الفقه. هذا ديننا العظيم. الإنسان إذا تعلم هذه العلوم الثلاثة وسار عليها في حياته، هذا الإنسان الذي سيملك الشخصية القوية العظيمة التي ستجعله يقود الأمة. الآن في المجتمع نرى تنتشر دورات، هناك دورات من أجل أن تتعلمي كيف تكوني قائدة، مثلا تكونين إنسانة عظيمة. هذه الدورات عندما تذهبين إليها يعطونك كتاب من الغرب. الآن أنا أريد أن أقول لكم، في منذ أن ظهرت أوروبا في العالم، ضعف الإسلام وظهرت أوروبا وظهرت أمريكا، هل يوجد إنسان واحد ظهر في أوروبا أو أمريكا إنسان عظيم بشخصيته وأخلاقه وعقله وعلمه؟ يوجد واحد فقط، أريد واحد فقط. سمعتم بواحد؟ سمعتم؟ ما يوجد. حتى لما نقرأ عن علمائهم، نيوتن، من أينشتاين، ما إلى ذلك، كلهم قرأي عن شخصياتهم، هذا كان بخيل الناس يكرهونه، وهذا مسكين طرد من المدرسة لأنه كان إنسان سيء جدا، وهذا حصل به كذا وكذا. أخلاقهم شخصياتهم لا يوجد واحد نرى نقول ما شاء الله على إنسان كأنه كامل، ما شاء الله أخلاقه عظيمة وعقله عظيم وأفعاله عظيمة، لا يوجد ذلك. لكن لو أردنا أن نعد العظماء في ديننا الإسلامي نستطيع؟ نستطيع أن نعدهم؟ كم واحد؟ يعني نقول واحد اثنان ثلاثة؟ لا يعدون، صحيح؟ من؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان إذا مشى في طريق الشيطان يخاف يمشي في طريق آخر، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، سيدنا أسامة بن زيد، سيدنا زيد بن الحارثة، سيدنا جعفر بن أبي طالب، كل الصحابة رضوان الله عليهم الذين فتحوا العالم وقادوا العالم، لا قتلوا طفلا ولا اعتدوا على امرأة ولا آذوا حيوانا، وكانوا أعظم الناس في الدنيا. كلما نقرأ قصصهم نزداد حبا لهم، نزداد محبة لهم، بينما لما نقرأ قصص هؤلاء الغربيون العلماء منهم ماذا نقول؟ أعوذ بالله، هكذا كانت شخصيته، هكذا كانت أخلاقه مع الناس، هكذا كانت. بينما هؤلاء أخلاقهم من أعظم الأخلاق، أفعالهم من أعظم الأفعال، نشروا الخير والنور بالعالم كله من أجل الله تعالى فقط. كانوا ماذا؟ ماذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى بلاد الشام، لما ذهب إلى فلسطين ليقابل القساوسة الكبار الرهبان، ماذا كان يلبس؟ هو أمير المؤمنين، هو القائد، هو أمير المؤمنين من بلاد الهند إلى بلاد أفريقيا كلها هو حاكمها، هو أميرها. كان يلبس ثوبه خلعا عليه لما يريد أن يمر في النهر، ووضعا عليه تحت إبطين ومشى لا يبالي من سيرى الآن. فقال له سيدنا أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، يعني لو أزلت هذا يعني الآن سيراك القساوسة، ليس جميل أن يروك كذلك؟ ماذا قال له؟ ماذا قال له؟ قال له: ثكلتك أمك يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها، لو إنسان آخر يقول وأنت أبو عبيدة وتقول هذا الكلام؟ قال له: نحن قوم عزنا الله بالإسلام، نحن أعزنا الله ليس لأنني أنا إنسان، نحن قلنا في البداية نحن في ذاتنا ليس لنا قيمة، صحيح؟ نحن قوما ما صرنا أعزاء وصرنا قادة في العالم إلا بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. فإذا ابتغينا، إذا أردنا، إذا قصدنا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. يعني نحن إذا أردنا أن نكون أعزاء بشيء غير دين الإسلام، والله أنا أريد أن أفتخر على الناس بثوبي، أريد أن أكون فخورة، أعتز، أكون عزيزة، ماذا بي؟ أنني أتكلم اللغة الأجنبية، نعم، لغة أعدائي، هذه ذلة. الله سبحانه وتعالى سيذل، الله سبحانه وتعالى سيذل هذا الإنسان الذي يعتز بغير الإسلام. نحن قوم، هذا احفظنا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. فإذا ابتغينا العزة، ما معنى ابتغينا؟ يعني بحثنا عن العزة، يعني نريد العزة من مكان آخر غير الإسلام، ماذا سيحصل؟ أذلنا الله. لذلك نحن نرى المسلمين اليوم أذلاء، يموت 100 مسلم في اليوم ولا أحد في العالم يتأثر، دماء المسلمين ترى ولا أحد يبالي، لا أحد يهتم. لماذا؟ لأنهم صاروا أذلاء. لماذا صار المسلمون أذلاء؟ لماذا صار المسلمون أذلاء؟ لماذا؟ لأنهم ابتغوا العزة بغير الإسلام، لأنهم أحبوا الدنيا، لأنهم صاروا يريدون أن يكونوا أعزاء بأمور الدنيا، يتنافسون في أمور الدنيا ويتركون دينهم. ديننا لا نحتاج فيه إلى هذه الدورات كيف تكون قائدا وكيف لا، تعلم دينك فقط إذا كنت مستقيما في عقيدتك ومستقيما في مشاعرك ومستقيما في أفعالك، أنت ستكون القائد، وإن لم يسر وراءك أحد، وإن لم يتبعك أحد، أنت ستكون القائد. لذلك نرى الآن قليل ما يكون عندنا بين المسلمين إنسان عظيم، مع أن في الزمن الماضي الصحابة والتابعون والعلماء، هؤلاء هم العظماء. نقرأ عن سير العلماء من الصحابة، من التابعين، من تابعي التابعين، من الأئمة العظام، نرى كيف كانوا عظماء، كيف كانت أخلاقهم، كيف كانت عبوديتهم لله، كيف كانوا في كل لحظة يرجعون بأمرهم إلى الله قبل أن يعملوا أي عمل، يفكرون ماذا يحب الله، ماذا يريد الله. هكذا كان أئمتنا الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد. هؤلاء ليسوا من الصحابة، ليسوا من الصحابة، لكنهم من التابعين وتابعي التابعين، ومع هذا بلغوا هذه العظمة. وغيرهم من الأئمة في كل زمان ومكان، ما زال ديننا الإسلامي في كل زمان ومكان يظهر الشخصيات العظيمة، يظهر الشخصيات العظيمة. ولكن هذه الدورات، هذه الدورات التي يفعلونها فقط لأجل أن تشغل الناس، تشغل الناس، تقول للناس نحن الآن سنتعلم شيء جديد، سنكون فيه عظماء، نعم، ثم أنت ستكون قائد في المجتمع. ثم كيف سيقود الناس وهو لم تستقم أفعاله، ولم تستقم أفكاره، ولم تستقم مشاعره؟ كيف سيقود الناس؟ سيقودهم هكذا كما قلنا، نعم سيقودهم، صحيح سيقودهم، ربما الناس يتبعونه، لكن سيتبعونه وهو يسير هكذا في الطريق. فلذلك سيوصلهم إلى خير أم سيوصلهم إلى شر؟ سيوصلهم إلى شر. المؤمن الوحيد الذي يقود الناس إلى الخير، يقودهم إلى ما يرضي الله تعالى، يقودهم إلى ما يحب الله تعالى. المؤمن لما يقود الناس لا يقودهم إلى نفسه. سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه ما قاد الناس إلى نفسه، قاد الناس إلى أين؟ إلى رضا الله. ولكن هؤلاء القادة الذين يريدون أن يقودوا الناس، يريدون أن يقودون من أجل فقط ماذا؟ من أجل أن يقول أنا قائد في المجتمع، نعم أنا أقود الناس في المجتمع. ثم إلى أين تقودهم؟ ماذا عندك؟ هو ربما هذا الإنسان لا يستطيع أن يقود نفسه من الفراش إلى المسجد، هو لا يستطيع أن يقود نفسه من الفراش إلى المسجد لأن مشاعره سيئة، ولكن يريد أن يقود الناس. إلى أين ستقودهم؟ إلى أين؟ المرأة ربما لا تستطيع أن تقود نفسها للستر، لا تستطيع أن تقودها، ضعيفة، لا تستطيع أن تلبس الستر وتستر نفسها وتقود نفسها إلى الخير، ولكنها تريد أن تكون قائدة في المجتمع. إلى أين ستقودين الناس؟ إلى أين؟ ما رأيتون مثل ذلك؟ تعمل دورة من أجل أن تعلم الناس كيف تكون قائدا، هي تقود الناس الآن، ثم هي ماذا؟ ثم هي لم تقود نفسها بعد، صحيح؟ وتريد أن تقود الناس. هذا الشيء لا يكون أبدا، هذا الشيء لا يكون أبدا. ولذلك نحن يجب علينا أن نبذل من أوقاتنا من أجل هذه العلوم، نتعلمها بشكل جيد أولا من أجل أن نصلح شخصيتنا نحن، من أجل أن نعمل بها. فإذا صلحت شخصيتنا، صلحت عقائدنا، وصلحت زكت نفوسنا، وتطهرت مشاعرنا، استطعنا أن نقود أنفسنا لأن نكون عبيدا صالحين لله، أن نتحقق بعبوديتنا لله، فعندها ستكونين قائدة. وإن لم تقولي شيئا أنت ستكونين قائدة، لأنك استطعت أن تقودي نفسك إلى الخير، عندها ستستطيعين أن تقودي غيرك إلى الخير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قرأنا الفاتحة.